بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد أن وضحنا رأينا أستاذنا الشهيد أيضا وضح رأيه في مسألة أن كون العلم الإجمالي مستدعيا لحرمة المخالفة القطعية، هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ واخترنا أيضا القول بأنه على نحو الاقتضاء، على مستوى أصل الإمكان، لا على نفس على مستوى الوقوع، بل على نفس على أساس على مستوى إمكان ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. قلنا يمكن، مبدئيا يمكن ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا يكفي لتسمية ذلك بالاقتضاء لا بالعلية التامة. بعد هذا بدأنا بمناقشة كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. أول شيء ناقشنا كلمات مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. الآن نريد أن نناقش كلمات المرحوم الخراساني رضوان الله تعالى عليه، صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وإن وافقنا في النتيجة حول أن كون العلم الإجمالي مستدعيا لحرمة المخالفة القطعية ليس عليا بل اقتضائيا، وعلى مستوى الاقتضاء وافقنا على هذه النتيجة، ولكنه ببيان آخر لا بالوجه الذي نحن ذكرناه للاقتضاء. استفاد المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه من رأيه في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، كما أننا نحن أيضا استفدنا من رأينا، يعني هو أستاذنا الشهيد استفاد من رأيه في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، لأن الترخيصات التي نبحث عنها هل تجري يمكن أن تجري أو لا يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي ترخيصات ظاهرية، فهل يأتي فيها الوجه المختار؟ كل بحسبه. الوجه المختار في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فإذا كان يجري إذن هذه الترخيصات يمكن أن تصدر في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإذا كان لا يجري الوجه المختار كل بحسبه فلا يمكن أن تصدر هذه الترخيصات الظاهرية في تمام أطراف العلم الإجمالي. المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه قال في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي أن الحكم الظاهري إنما يمكن أن يصدر من المولى على خلاف الحكم الواقعي، لأنه في مورد الشك الحكم الواقعي ليس فعليا بل هو على مستوى الإنشاء دون الفعلية. نفس الكلام ذكره في أطراف العلم الإجمالي، قال بأنه صحيح في العلم الإجمالي أن لنا علم بالجامع بين الطرفين، لكن هذا الحكم المعلوم بالإجمال إنشائي وليس فعليا، وما دام ليس فعليا فلا مانع من مجيء ترخيص ظاهري على خلافه. توضيح ذلك يحتاج إلى تذكر مصطلحات المحقق الخراساني في مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية في الأحكام، وفرق ذلك عن مصطلحات المحقق النائيني في الجعل والمجعول وفعلية المجعول. هم الخراساني استخدم مصطلح الفعلية، وهم النائيني بل استخدم كان يستخدم مصطلح الفعلية، ولكن الخراساني الأخوند الخراساني رضوان الله تعالى عليه كان يقصد بالفعلية شيء، والمحقق الخراساني عندما كان يقول بالفعلية كان يقصد معنى آخر. في بعض المناسبات أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه موضح مشروحا الفرق بين مصطلح نائيني ومصطلح صاحب الكفاية، وقايل بأن النائيني في بعض المسائل والخلافات العلمية الأخرى بل اعترض على الخراساني بسبب الخلط بين مصطلحه هو ومصطلح الخراساني. احنا الآن نحاول أن نوضح الفرق بين الفعلية في لسان المحقق الخراساني والفعلية في لسان المحقق النائيني. المحقق الخراساني يعتقد بأن الحكم يمر بمرحلتين، مرحلة مجرد إنشاء، وهذا الإنشاء للحكم ليس له امتثال عقلي، العقل لا يوجب امتثاله، وإنما مجرد إنشاء مثل لقلقة لسان لا قيمة له. وأما فعلية ملاك الحكم فهي تتوقف على علم المكلف. إذا حصل العلم من المكلف صار ملاك الحكم فعليا، وعندئذ يأتي حكم العقل بوجوب الامتثال. فيقصد بالفعلية في مقابل الإنشائية، هذا المحقق الخراساني يقصد بالفعلية في مقابل الإنشائية ضمن مراحل الحكم. بينما المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يقصد بالفعلية فعلية المجعول في مقابل الجاعل، يقول بأن الشارع تبارك وتعالى عندما يصدر الحكم تفضل له انزل له اصعد، احنا واقف هي بنائي واحد جديد قاعد يجي قاعد يدخل للدرس ابا وعج منه هذا، فلو لو تفضل انزل اخو انا بعدنا شيء اتخربط بالدرس ما اقدر، العفو اعتذر. ف بلي المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يقصد بالفعلية فعلية المجعول في مقابل الجاعل، يؤمن المحقق النائيني أن لكل حكم جعل ومجعول. الجاعل يحصل بإصدار الحكم من الشارع على موضوعه الكلي المقدر الوجود، يحرم شرب الخمر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد، يجب الحج على المستطيع، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سواء كان يوجد مستطيع أو لا. عندما نزلت هذه الآية فقد تم جعل وجوب الحج على المستطيع بصورة كلية على نحو القضية الحقيقية، حتى وإن كان الناس في ذاك العهد لا زالوا غير مستطيعين، لا أحد من الناس مستطيعا، حتى وإن لم يكن أحد من الناس مستطيعا الجعل تم. والمجعول إنما يتم ويصير فعلي حينما يتحقق الموضوع، حينما يوجد إنسان مستطيع يصبح الحج فعليا بشأنه، هذه يسميه فعلية المجعول. وحينما يوجد خمران يصبح حرم، تصبح حرمة شرب الخمر فعلية. هذا مصطلح المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فالمحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي قال بأنه بحسب مصطلحه هو لمعنى الفعلية في مقابل الإنشاء، يقول كل حكم ما لم يتم العلم به من قبل المكلف يظل إنشاء مثل لقلقة لسان لا يجب إطاعته، لأن ملاك هذا الحكم مو تام مو فعلي، الملاك إنما يتم بعلم المكلف، علم المكلف دخيل في تمامية الملاك وفي فعلية الملاك، هو يسميه فعلية. وبما أنه كذلك إذن فالإنسان الشاك الذي لم يحصل له العلم بالحكم ماكو مانع عن مجيء ترخيص مخالف لذلك الحكم الذي لم يعلمه المكلف، لأن ذاك الحكم الذي لم يعلمه المكلف ملاكه غير تام، ملاكه غير فعلي، فلا تضاد بين الترخيص الذي يأتي وبين هذا الحكم الذي لم يتم ملاكه وظل على مستوى لقلقة لسان. هذا وجه الجامع عنده أو أحد وجهي الجامع. المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه في بعض الأبحاث تجد له رأيين في موضع شكل الحاشي في موضع شكل آخر. في على أقل تقدير أحد الشكلين هكذا شارح كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقال أنه إنما يجوز صدور الترخيص من الشارع على خلاف الحكم المشكوك، لأن ذلك الحكم ما دام هو مشكوك لم يتعلق به العلم فملاكه غير فعلي، وما دام ملاكه غير فعلي لا امتثال له عقلا، لا يجب امتثاله عقلا، وبالتالي يجوز الترخيص، يجوز صدور الترخيص في مقابله على خلافه. هذه الفكرة طبقها على العلم الإجمالي فقال بأنه ما دام العلم علم إجمالي وليس تفصيليا فلا زال الحكم المعلوم بالإجمال إنشائيا، فعلية الملاك يتوقف على العلم التفصيلي مو على العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا يكفي لإيصال ملاك الحكم إلى مرحلة الفعلية. فإذن يمكن صدور الترخيص على خلاف الحكم المعلوم بالإجمال، لأن هذا الحكم المعلوم بالإجمال ليس حكما فعليا بل هو حكم إنشائي والإنشاء لا قيمة له. هذا بيان المحقق الخراساني لإمكان ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي على بل على خلاف حرمة المخالفة القطعية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه ما قاله صاحب الكفاية من أن الحكم المعلوم بالإجمال ملاكه لا زال إنشائي ولا يتحول إلى الفعلية إلا بالعلم التفصيلي لا بالعلم الإجمالي. فالعلم التفصيلي هو الذي يجعل الملاك فعليا كاملا. يقول ماذا يقصد بذلك؟ الحكم التفصيلي العلم إذا كان تفصيليا يصير فعلي، إذا كان تفصيليا يصير فعلي، إذا كان تفصيليا ولم يوجد عفوا بل أعيد اعتراض السيد أستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية، أعيد صيغة أخرى. يقول أنه في العلم الإجمالي ليس فعليا هذا الجانب، مو فعل مو التفصيلي فعليا، في العلم الإجمالي ليس فعل الملاك ليس فعليا. ماذا يقصد بذلك أن الملاك ليس فعليا؟ شنو اللي يعوزه حتى يصير فعلي؟ هل العلم الإجمالي الذي أو قل الشكوك الموجودة في أطراف العلم الإجمالي ليس الملاك الحكم المعلوم بالإجمال فيها فعليان، لعدم العلم التفصيلي فحسب، أو لكون هذا الحكم الذي يشوبه الشك في طرفيه بالإضافة إلى أنه غير معين وليس تفصيليا لا يوجد هناك أهمية في يرجح الحكم في أطراف العلم الإجمالي على ملاكات شرعية أخرى عند الخلط والاشتباه بالتزاحم الحفظي. خب شرحنا التزاحم الحفظي في الدروس الماضية، وشرحنا الخلط والاشتباه في دائرة من دوائر التزاحم الحفظي، وقلنا بأن أستاذنا الشهيد يؤمن بأنه إذا وقع الخلط والاشتباه في مجموعتين من الملاكات الواقعية فالمولى يشعر بالتزاحم، ويسماه بالتزاحم الحفظي، مو العابد يشعر بالتزاحم، المولى يشعر بالتزاحم. يقول لو أردت أن أحفظ هذه المجموعة من الملاكات لازم أضحي بالمجموعة الأخرى، فأقول متى ما شككتم اعملوا على طبق هذا الجانب، فالجانب الآخر يضيع يخسر. وبالعكس إذا كان الجانب الآخر أهم عنده يقول أنه متى ما شككتم اعملوا على طبق هذا الجانب الآخر، فالجانب الأول يخسر، فيرجح ما كان أهم عنده. هنا يطرح السؤال أستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية، يقول بأنه هذه الشكوك في أطراف العلم الإجمالي التي تؤمن بأنها يجوز ورود الترخيص فيها جميعا لأن الحكم فيها ليس فعليا حسب رأيك. يعني شنو ليس فعليا حسب رأيك؟ يعني مجرد أنه ليس علما تفصيليا فصار غير فعلي هذا خلاص، أو لا، أو أنه ليس فعليا بمعنى أنها بالإضافة إلى وجود الشك في أطراف العلم الإجمالي هذه الشكوك ليست واقعة في إحدى مجموعتين من الملاكات المختلطة بالتزاحم الحفظي التي يكون الشارع يأمر بأهميتها على الطرف الآخر، ليس هكذا. إذا كان يقصد صاحب الكفاية أن الشكوك في أطراف العلم الإجمالي هي شكوك وليست علما تفصيليا، شكوك، وبالإضافة إلى ذلك غير مبتلى بالأهمية بلحاظ التزاحم الحفظي، إن كان يدعي هذا فهذه الدعوة لو تم لكانت النتيجة مثل ما يقول، أنه إذن يجوز الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا كان هذا الجانب كون هذه الشكوك دخيلة أو غير دخيلة في دائرة التزاحم الحفظي، مغفول عن في كلام في رأي المحقق الخراساني، وهو بالفعل مغفول عن، طبعا هو ما يعرف هذا التحقيق. صاحب الكفاية ما كان متوصل إلى تحقيق أستاذنا الشهيد في أن الشك قد يكون داخلا في دائرة التزاحم الحفظي. فإذا كان الشك، دخول الشك أو عدم دخول الشك في التزاحم الحفظي غير داخل في رأيه بالفعلية، فيقول بأنه هذا الملاك غير فعلي، بل لغلغة لسان، هذا الملاك غير فعلي بقطع النظر عن أنه داخل في التزاحم الحفظي أو غير داخل في التزاحم الحفظي، فهذا خطأ في رأينا. لأنه إذا كان داخلا في التزاحم الحفظي فالتزاحم الحفظي يبرر مجيء الترخيص في هذه الشكوك كما شرحنا في رأينا. التزاحم الحفظي في كل شك من أطراف في أطراف العلم الإجمالي يبرر، بل يبرر مجيء الترخيص لأجل حل التزاحم الحفظي، يجوز ويمكن أن يأتي الترخيص. فإذا كان صاحب الكفاية يعتقد بأن هذا الملاك ليس فعليا سواء أن كان يدخل في مجال التزاحم الحفظي أو لم يكن يدخل في مجال التزاحم الحفظي، فهذا خطأ في رأينا. هذا اعتراض، هذه هي مناقشة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لما برر به المحقق الخراساني لإمكان مجيء الترخيص في جميع الأطراف. إذن فما قاله صاحب الكفاية، عفوا إذا قلت مرزنائيني اشتبهت، أقصد المحقق الخراساني. فإذا كان المحقق الخراساني يبرر مجيء الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لمجرد أن الملاك ليس تاماً بدون أن يلحظ أنه هل أن هذه الشكوك داخل في مجال التزاحم الحفظي أو لا، فهذا تبريره هذا غير صحيح. هذا هو رد أستاذنا الشهيد على كلام المحقق الخراساني، رغم أن النتيجة احنا متوافقين وياه كما ذكرنا. هو يقول بإمكان ورود الترخيص في جميع الأطراف، ونحن أيضا نقول بإمكان ورود الترخيص في جميع الأطراف، إذن فهو اقتضائي هم عنده هم عندنا، ولكن تبريره وتوجيهه لإمكان جريان الترخيص في جميع الأطراف غير صحيح. وأما المحقق العراقي نائيني بالأول بحثنا، النائيني بحثنا والخراساني هم بحثنا، يأتي كلامنا مع العراقي رضوان الله تعالى عليه. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بالعلية في كون العلم الإجمالي مستدعيا لحرمة المخالفة القطعية، يقول هذا على نحو على مستوى العلية لا على مستوى الاقتضاء، بمعنى أنه لا يمكن ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. دليل نذكر دليله والرد عليه، خلنا أجل الآن بعد ما راح يكفي الوقت. دليل المحقق العراقي على رأيه هذا هو أنه يقول أن حكم العاقل بوجوب الامتثال ليس منوطا بتشخيص مورد الامتثال، أن الامتثال يكون بهذا أو بذاك، بل وجوب حكم العاقل بوجوب الامتثال يكون بأصل صدور الحكم الإلزامي من المولى. أصل صدور الحكم الإلزامي من المولى إذا كان معلوما وجبت طاعته، وجب امتثاله عقلا، وأصل صدور الحكم الإلزامي في موارد العلم الإجمالي معلوم بالعلم التفصيلي، أصل صدور الإلزام معلوم بالعلم التفصيلي، أنه صدر في يوم الجمعة إلزام من قبل المولى، وإن كنا لا نعرف أن هذا الإلزام إلزام بصلاة الجمعة أو إلزام بصلاة الظهر، ولكن أصل صدور الإلزام منه بشيء ما هذا معلوم بالعلم التفصيلي. ما دام أن هذا معلوم بالعلم التفصيلي فيجب امتثاله عقلا، لأنه بل مصب وجوب الامتثال عقلا، وجوب حكم العاقل بوجوب الامتثال ليس هو معرفة التفاصيل إلزام الشارع، أنه إلزام بهذا أو بذاك، هذه ليست لها داخل في وجوب الامتثال عقلا، وإنما الذي يحكم العاقل بوجوب امتثاله أصل صدور الإلزام من قبله، وأصل صدور الإلزام من قبله معلوم بالعلم التفصيلي، إذن فلا يمكن ورود الترخيص أنه ينافي حكم العاقل بوجوب الامتثال، فالعاقل يحكم بوجوب الامتثال ولا يمكن ورود الترخيص في مقابل ذلك. هذا دليل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه على القول بالعلية. رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبقى للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.